أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. حياكم الله إخواني وأخواتي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويحفظكم ويرعاكم ويثبت على طريق الحق خطايا وخطواكم. الله أسأل أن يغفر ذنبكم ويشرح صدركم وأن ييسر أمركم وأن يبارك فيكم ويسعد أيامكم وأن يحقق أمانيكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يربي أبناءكم وأن يسعد قلوبكم وأن يطهر قلوبكم وأن يرضى عنكم وأن يرضيكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة بعد طول عمل صالح. اللهم آمين. وبعد، فما زلنا مع سلسلة النور هداية الأنام من حياة النبي الإمام صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان مع غزوة بدر الكبرى. نسأل الله عز وجل أن يعز أولياءه وأن يذل أعداءه. وقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى بداية الغزوة، حيث النبي صلى الله عليه وسلم واقفا يدعو ربه. ففي الحديث عن علي قال: أصابنا من الليل مطر، فانطلقنا تحت الشجر نستظل تحته من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. فلما طلع الفجر نادى: الصلاة عباد الله. فجاء الناس من تحت الشجر فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض على القتال. وهنا يا إخواني وقفات ثلاث. الوقفة الأولى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وأن المرأة مهما وصل من كرامة وولاية هو في حاجة إلى ربه عز وجل لا ينفك عنه طرفة عين. حاجة المرء لربه سبحانه. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بالأسباب كاملة يقف ويدعو، وسيأتيكم في الأحاديث القادمة شدة دعائه صلى الله عليه وسلم وصدق لجئه إلى الله عز وجل. ثم انظروا مع الدعاء صلاة، والصلاة في الحقيقة دعاء، والصلاة صلة العبد بربه. والله عز وجل حين أمرنا بالصلاة قال: مما يستعان به الصلاة. قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. فناس دخلت المعركة وفي أشد الحاجة أن يلجأ إلى ربه عز وجل وأن يتصل به. واستعينوا بالصبر والصلاة. ثم حض النبي على القتال، وهذا الحظ يا إخواني مشروع مع كل أمر جدير. إن كثيرا من الناس من يتكاسل عن هذا الحظ، فتلاقي سبحان الله يعني يستطيع أن يدعو ناسا إلى خير ثم هو لا يفعل. والله لو فعل لكان خيرا له. يعني أحيانا الإنسان من تقصيره وذنوبه يعجز أن ينصح أحدا من الناس، يعجز، يجد نفسه عاجزا أن يتكلم. في الوقت الذي يكون فيه متصلا بالله تعالى تجده منطلقا يتكلم ويدعو الناس إلى الخير. يا إخواني حظ الناس على الخير من أعظم البر، لأن الله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لا أحد، لا أحد. لذلك يا عبد الله، على قدر إيمانك بالله وعلى قدر الله عز وجل في قلبك، تكون انطلاقتك وتكون همتك لدعوة الناس إليه سبحانه. يا إخواني، ضروري جدا أن نحث الناس على عمل الخير، لا سيما الأقربون. أقول حث الناس وليس جبر الناس، بل حثهم على عمل الخير وتذكيرهم بالثواب العظيم، تذكيرهم بالحكم البالغة إلى غير ذلك. حث الناس على الخير. حض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال بعد أن اتصل بربه. انظروا، دعا ربه وصلى ثم حض على القتال. هذا ما ينبغي عليك في كل أمر جليل. أول من تتصل به الله، أول من تتصل به الله، ثم بعد ذلك اجلس مع الخلق وتكلم فيما تريد. كذلك من حديث عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة. وهذه من السنة، هذه من السنة، أن يستقبل العبد في دعائه القبلة ثم مد يديه، وهذه سنة أخرى، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، يعني احتضنه من ورائه، وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله أكبر. هذا رسول الله يا إخواني، وهذه حالته مع الله سبحانه. رسول الله سيد ولد آدم يرفع يديه إلى السماء مستقبلا القبلة، يهتف بربه، يدعو ويلح بالدعاء حتى يسقط الرداء من على منكبيه صلى الله عليه وسلم. أي قلب هذا؟ وأي استسلام هذا؟ أيها الكرام، إن كثيرا منا يقول: دعوت ولم يستجب لي. وتجد أكثر الناس مهتما بظاهر الدعاء لا بجوهره، وتجده مثلا يقول: لقد دعوت الله بأمر صالح، ما دعوت بإثم ولا بقطيعة رحم، ثم إني رفعت يدي، ثم إني كنت على طهارة، ثم إني قد استقبلت القبلة، ثم إني قد دعوت الله في ساعة إجابة ولم يستجب لي. أيها الكرام، إن أهم من ذلك الآداب القلبية، كان ده انتبهوا لي جدا، أهم من الآداب الظاهرة الآداب القلبية. يعني إيه الآداب القلبية؟ شوف، عندنا أربع أركان في الدعاء بشكل عام، أربع أركان: الداعي، المدعو، الدعاء نفسه وما يتعلق به من زمن ومكان وحال. تاني كان مهم يا إخواني. عندنا الداعي، المدعو، الدعاء نفسه، أربعة: ما يتعلق بذلك من الزمان أو المكان أو الحال. كثير من الناس لا ينتبه للحال، الزمان، شرف الزمان أو شرف المكان، وينتبه في صياغة الدعاء واختيار الكلمات، وقد يختارها من القرآن أو من صحيح السنة. هذا حسن، كل هذا حسن، لكن يبقى ما هو أهم، يبقى ما هو أهم. احنا قلنا كم ركن لازم ننتبه لأربعة أركان حتى نحكم بعد ذلك ونقول لماذا لم يستجب هذا الدعاء، لماذا لم يسمع ربنا عز وجل هذا الدعاء، لماذا يعني لم يستجب سبحانه له ليه؟ قلنا أكثر الناس باختيار الألفاظ والكلمات، وأكثر الناس بتتخير الزمان والمكان، ولكن من الذي انتبه للمدعو، ومن الذي انتبه لحاله كداعي؟ المدعو من هو؟ المدعو هو الرب الكريم العظيم الجليل. الله وعد من دعاه أنه يجيب، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. إذن وعد الله عز وجل خلقه أن أحدا إذا دعاه أجابه، صح؟ آية واضحة جدا. إذن ليس عند الله نقص، خلي بالكم وركزوا معايا عشان نوصل للي أنا عايز أقوله. أقول ليس عند الله نقص، وليست المشكلة في المدعو، لأن المدعو هو الله، وهو الكامل سبحانه وتعالى، وهو الذي خزائنه لا تنفد. سبحانه مالك، سبحانه قادر، سبحانه قاهر، ومع كل ذلك هو عليم. خلي بالكم من الأربع صفات دي، لأنها لو لم تتوفر في واحد لا يمكن أن يكون مدعو، وهذه الأربعة لا تتوفر إلا في الله تعالى. أقول المدعو لابد أن يكون مالكا، لابد أن يكون قديرا على ما يملك، لابد أن يكون قاهرا، أي لا يستطيع أحدا أن يرد أمرا أمرا، ثم لابد أن يكون عليما، أي سميعا وبصيرا فيسمع ما يقول الناس أو يسمع ما يقول الداعي. هذه الأربعة هل تتوفر في أحد غير الله؟ الجواب يستحيل. فمالك الكون كله ومالك كل ذرة فيه هو الله. ومفيش حد في الدنيا كلها يملك عموما. فلو هنتكلم على عمر، لو هنتكلم على ولد، لو هنتكلم على مال، لو هنتكلم على رزق، لو هنتكلم على جنة، هنتكلم على نار، هنتكلم على دنيا، هنتكلم على آخرة، هنتكلم على أي أمر من الأمور دق أو جل، يملكه الله. صح؟ يملكه الله في الدنيا وفي الآخرة. كل أمر دق أو جل في الدنيا أو في الآخرة يملكه الله. هل هذا متوفر في أي أحد آخر؟ الجواب لا. طيب، الله إذن هو المالك، كذلك الله قدير. قدير لأن من الناس يا إخواني من يملك لكنه لا يقدر على ما يملك. عارفين كانت جت كده أزمان يكون بعض الخلفاء أطفال صغار أو يعني أقولهم صغيرة، يعني سفهاء لا يتحكمون في أموالهم، قد تكون تحتهم ملايين الأموال، ملايين، ماشي؟ لكنهم غير قادرين على أموالهم، مفهوم المعنى ده؟ مفهوم؟ يعني هو يكون مالك، هذا ملكه، نعم هذا ماله، نعم هذا كنزه، لكنه غير قادر عليه، ما ينفعش يبقى مدعو، صح؟ لأنه غير قادر على ما يملك، واضح كده؟ غير قادر على ما يملك. طيب، قد يكون مالكا لأمر وقادر عليه، ثم هو ليس بقاهر. يعني إيه ليس بقاهر؟ يعني مع أنه مالك وقادر، لكن في واحد بيعارضه، هناك من يعارضه، هناك من يقف ضده، هناك من يمكن له أن يمنعه، والله سبحانه ليس كذلك. الله عز وجل ليس كذلك، بل إنه قال وإن يردك بخير، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذن هو قاهر سبحانه، ثم هو مع كل ذلك سبحانه عليم، يسمع ويرى، وحكيم سبحانه وتعالى، يعطي من شاء ما شاء في الوقت الذي يشاء. أما الذي لا يسمع كالموتى فإنه لا يستجيب. قال الله إنما يستجيب الذين يسمعون، وقال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. إذن ملك، مالك، عظيم، عليم، قدير، قاهر. إذن مفيش أي مشكلة في المدعو، مفيش أي مشكلة في المدعو، هو سبحانه سبحانه كامل، كمال مطلق. تمام كده؟ عشان محدش يقول ليه كده يا رب؟ إن الناس تنسى نفسها وتنسى تقصيرها وتحمل على ربها وتقول له ليه يا رب؟ يا الله، شوفوا يا اخواني، يعني انظروا الى قلة الادب مع الله تعالى. أن يظن الواحد في نفسه الخير ثم يظن في الله عز وجل السوء. تخيلوا، تخيلوا ده موجود، إن الواحد يظن في نفسه خير ويظن في ربه السوء، فيعترض ويقول لي يا رب؟ يا الله. لا، علمتم يا إخواني أن الأزمة ليست في الله، المشكلة ليست عند الله، لأن الله هو الملك القدير الكامل كمالا مطلقا سبحانه. مفيش عندنا مشكلة، مشكلة عندك انت. المشكلة يا إخواني، المشكلة في دعائنا تكون في الداعي، في الداعي. ومشكلة الداعي يا إخواني في أمر عظيم، ألا وهو اليقين في الله رب العالمين. فإنه يدعو بلا يقين، من الآخر كده بيجرب ربنا، والله لا يجرب سبحانه. زي ما بيجرب الدواء وبيجرب الدكتور وبيجرب الله، للأسف الشديد تلاقي ناس كتير قوي بتجرب ربنا، والله عز وجل لا يجرب. هي دي الأزمة يا إخوان، دي الأزمة أخلاقه دي، يعني هذا ده أصل الأزمة، أساس الأزمة. الأزمة جاية من هنا. يبقى إذن والله لو اخترت آيات القرآن كلها، لو اخترت آيات القرآن كلها تدعو بها، ولو جمعت كل الأدعية التي صحت علينا عن النبي صلى الله عليه وسلم لتدعو بها، ولو جلست في ثلث الليل الآخر أو سجدت في ثلث الليل الآخر داخل الكعبة فبلف، أقول لو جمعت الآيات كلها وجمعت كل ما صح من أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت بها وأنت ساجد في ثلث الليل الآخر وأنت داخل الكعبة، لا يستجاب لك إلا إذا كنت موقنا بالله تعالى، ظانا فيه أنه الكريم لاجئا إليه لأنه المالك، ثقتك فيه وحده. أنا بقول لكم بقى الأزمة عندنا، قاعدين نفكر في إيه؟ في الشكل، في الشكل، في الشكل، في الشكليات، في الظاهر، ناسيين القلب والمضمون وما ينبغي أن يكون عليه القلب. الموضوع يطول ويحتاج إلى كلام كثير، لكن أحببت أن أنبه على هذا عشان ما حدش يقول دعوته ولم يستجب لي. ننظر يا إخواني إلى رفقة أبي بكر التزم أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه والنبي يدعو صلى الله عليه وسلم. هذه رفقة، هذه رفقة تكون بين الأحبة، وما أحلى الحب في الله عز وجل. كذلك عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. كذلك في من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في 315 رجلا من أصحابه، فلما انتهى إليها قال اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. ففتح الله له يوم بدر، انقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين واكتسوا وشبعوا. انظروا يا إخواني إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنهم جياع فأشبعهم. هل يخطر ببالك وأنت تأكل أن الله هو الذي أطعمك؟ بجد بجد يعني، إمتى يعني إمتى بيخطر ببالك هذا الخاطر؟ هل يخطر عطشت عطشا شديدا وبعد مدة وجدت ماء باردا فشربت؟ هل عندئذ تتذكر الله تعالى وتعتقد أنه الذي سقاك؟ إن الذي يشبع هو الله، وإن الذي يطعم ويسقي هو الله، وإن الذي يحمل هو الله. هل ركبت سيارتك مرة؟ أو ركبت مواصلات نقلتك من بلد إلى أخرى؟ دار في قلبك أن الله حملك فشكرته من قلبك؟ هل ده يكون بيحصل؟ هل يحدث هذا في حياتنا؟ هل نستشعر مثل هذا؟ أكلك، شربك، لبسك، مسكنك، مركبك، هذه الأمور التي تحدث يوميا، التي نباشرها كل يوم، هل تستشعر أنها من الله؟ أم تظن أنها من عند نفسك؟ نسيت ربك صح؟ نسيت ربك الذي أعطاك طعامك وشرابك، والذي أمنك وألبسك وأسكنك؟ نسيته سبحانه، نسيت أنه هو الذي تفضل عليك بكل ذلك. حتى النفس الذي تتنفسه ولا تستطيع أن تتخلى عنه لدقائق، نسيته كذلك، ونسيت أنه من عند الله تعالى. عشان كده يا إخواني كان المعنى إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه. فكرة بقى إن الإنسان فعلا يتذكر أن هذا من الله، هذا أمر يرضي الله تعالى، هذا أمر يرضي الله تعالى. لأن كثيرا من الناس يأكل ولا يحمد، يأكل ولا يستشعر أن هذا الطعام هو من الله تعالى، كذلك في شربه، كذلك في ملبسه، كذلك في مركبه، كذلك في مسكنه، ولا يستشعر هذا. خلاص هو تعود يأكل وتعود يشرب وتعود ينام وتعود يلبس وتعود يتنفس، ومفكرش مرة يشكر ربنا ويحمده على النعم دي كلها. نحن في حاجة يا إخواني إلى تدبر مثل هذا. إن كنا نريد قلبا مطمئنا بالإيمان، إن كنا نريد قلبا يقدر الله عز وجل حق قدره، إن كنا نريد قلبا يحب الله سبحانه ويقدمه على من سواه، فذلك مما كان في بداية المعركة، ما كان من استفتاح أبي جهل ومن دعائه يوم بدر. أبو جهل كمان كان له دعاء، يعني رأس الإسلام صلى الله عليه وسلم ورأس الكفر أبو جهل. يا أبو جهل بقى دعا بإيه؟ عن عبد الله بن ثعلبة قال: كان المستفتح يوم بدر أبا جهل. قال: شوفوا أبو جهل قال إيه: اللهم أقطعنا للرحم، وآتانا بما لم يعرف، فأحنه الغداء. ده أبو جهل. اللهم أقطعنا للرحم، وآتانا بما لم يعرف، يعني اللي جالنا بما لا يعرف، فأحنه الغداء، يعني اقتله الغداء. فبينما هم على تلك الحال وقد شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم وقللهم في أعينهم حتى طعموا فيهم حتى طمعوا فيهم، خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة في العريش، يعني أخفى إخفاء أخفى إخفاء، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل. الله أكبر، هذا جبريل معتجر بعمامته، يعني لابس عمامته، آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، يعني الغبار. أتاك نصر الله. الله أكبر الله أكبر. كذلك في الحديث أن أبا جهل قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يا الله، انظروا يا إخواني إلى الخذلان، هذا ما يسمى بالإيه؟ بالخذلان. خذلهم الله، خذلهم الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. شوفوا الراجل بيقول ايه، بيقول: اللهم ان كان هذا هو الحق. طب ايه المفترض، يعني ماذا المتصور يا اخواني؟ ما المتصور لما واحد يقول اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك؟ يبقى المفروض يقول ايه؟ المتصور يقول ايه؟ يقول: فاهدنا اليه. لا، مش موضوع الشك في الحق، انا بتكلم في ما هو ابعد من ذلك. أنا بتكلم في ما هو يعني ساعات الواحد فينا، أنا نفسي حضرتك، ساعات في بعض الأمور قد يلتبس عليك أمر، قد لا تعلم هل هو الحق ولا لا، فممكن تدعي الدعاء ده: اللهم إن كان هذا هو الحق. ما فيش أي مشكلة في الدعاء ده، لكن المهم إيه بقى؟ شوف الراجل بيقول إيه: قاتله الله، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، المفروض إيه؟ فاهدنا إليه. انظروا ما قال هذا المخزي، قال: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فاستجاب الله له وأتاه العذاب وقتله. وفي ذلك نزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم. هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم للنبي من بركات لهذه الأمة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يا إخواني، هنا دعوة إلى الاستغفار، يعني علينا أيها الكرام أن نلزم الاستغفار. ومن لزم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يا إخواني، لن ينجينا من عذاب الله عز وجل ومن عموم البلوى إلا الاستغفار، فعلينا أن نستغفر الله عز وجل ليل نهار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة أو أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا هو النبي، فكيف بحالي وحالك وقد قصرنا وقد أذنبنا وقد ضيعنا وقد تركنا؟ أيها الكرام، نستغفر الله تعالى ليلا ونهارا، قياما وقعودا، نستغفر الله تعالى. إن من أعظم ما يقرب من الله تعالى أن يستغفر العبد ربه. لماذا؟ لأنه بذلك يقر أنه مقصر، ويقر أن ربا عظيما كريما يسمع ويرى، يرحم ويغفر. وهذه أقول وهذه كفيلة أن تدخلك الجنة. هذا المعنى إذا استقر في القلب وظل العبد به كفيل أن يدخل المرء الجنة، أن يعلم العبد أن له ربا يتوب إليه ويؤوب إليه ويسأله التوبة ويسأله المغفرة، ثم هو يعلم أنه لا مفر منه إلا إليه ولا ملجأ منه إلا إليه، وأنه مهما أذنب ومهما قصر له رب كريم رحيم، فهو إذا أذنب تاب، إذا أذنب عاد، إذا أذنب استغفر، وهو يظن ويعتقد أن الله يغفر، يعلم أنه عبد ويعلم أن الله الرب. إذا كان ذلك أبشر، ما دمت على ذلك أبشر. أما يا إخواني، ذلكم الرجل الذي لا يشعر بعظيم جنايته ولا يشعر بكبير تقصيره، ويتمادى في السيئات ويترك الصالحات، ثم هو لا يستغفر، هذا هو الذي نخشى عليه، وهذا الذي نظن أنه على خطر عظيم. إذن إلزم الاستغفار، لا سيما سيد الاستغفار. انظروا ما فيه من معاني ذكرتها آنفة، اللهم أنت ربي. انظروا إلى البداية، هذا ما يريده الله منك، وإلا فإن الله لا يريد طائعا مستكبر، صح؟ الله غني عن طاعة المستكبرين. اللهم أنت ربي، عشان كده قالوا أن أنين التائبين أحب إلى الله تعالى من عبادة المستكبرين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. انظروا إلى معنى الذل، كم هو كامن في هذا الحديث. لذلك كان هو سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني أنا لا أقصر يا الله إلا لأني ضعيف، ها؟ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، معناها إيه برضو؟ يديك معنى إيه؟ يديك معنى إن لا، أنا مش مقضيها بالطول والعرض وبعمل كل اللي في دماغي واللي أنا عايزه، بعدين أقول يا رب سامحني. أنت فاهمين المعنى ده؟ يعني سبحان الله، سيد الاستغفار ده يعني ما شاء الله جمع الخير، فعلا هو سيد الاستغفار. شوفوا، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، رد على كل واحد مجترئ على الله يتلاعب بالتوبة. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أجتهد يا رب ثم أقع، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، الله الله، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، الله أكبر، وأبوء بذنبي. انظروا إلى هذه الحالة من العبودية، يستعيذ بالله عز وجل من شر ما صنع، ثم إنه يعترف لله عز وجل بكل نعمة، ثم إنه يعترف بذنوبه كلها يقر بها، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلزمها يا عبد الله، إلزمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. الله أكبر، الله أكبر. وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر، غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر. وعن محمد بن علي بن الحسين بن جعفر الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخطى بعرجون، يعني النبي كان بيسوي الصفوف يا إخواني بعرجون بعصا، فأصاب به سواد ابن غزية الأنصاري، صحابي جليل اسمه سواد من الأنصار. النبي بيسوي يعني بيسوي الصفوف كده معه، يعني أداة عصا كده بيسوي بها الصفوف، ماشي؟ فأصاب به سواد، فقال: يا رسول الله أوجعتني. الله أكبر. يا رسول الله أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني. أقدني يعني إيه؟ يعني خذ لي الحق من نفسك. بيقولوا العاد اقتص، بيقولوا العاد اقتص. يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال: استقم. يا الله. فقال: استقد، خذ حق، لا تعلق، لا تعلق. بدون بقى كتر كلام، ومن غير ما النبي يقول له انا ما كنتش قاصد، ومن غير ما النبي صلى الله عليه وسلم اصلا يقول له اصلا انا لم تؤلمك، لأن أكيد طبعا لم تؤلمه، ماشي؟ من غير كل الكلام ده، أقدني. قال له: استقد. قال له: استقد. فاعتنقه فقبل بطنه. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه اعتنقه سواد وقبل بطنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يحس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، فقال له: خير. انظروا يا إخواني إلى هذا اللطف، ثم انظروا إلى انتهاز الفرص. حضر ما ترى، ممكن ما اشوفكش تاني يا رسول الله. كان نفسي أي نفس جلدي جلدك يكون ده آخر عهد لي بالدنيا. الله، أين نحن؟ وقد ثبت أيها الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عريش يوم بدر يدير منه المعركة، وقد نزل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، نزل وشارك في المعركة، قاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم. وعند ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرض أصحابه على القتال ورمى المشركين بما رماهم به من التراب وهزمهم الله تعالى صعد إلى العريش أيضا ومعه أبو بكر، ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الأنصار على باب العريش ومعهم السيوف خشية المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. في صبيحة يوم الجمعة 17 من شهر رمضان من السنة 2 من الهجرة، تلاقى فريق التوحيد مع فريق الشرك، وقد قلل الله عز وجل كل من الفريقين في عين الآخر لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. قال الله: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله يقللهم في أعين المؤمنين حتى ينشطوا للقتال، ثم يقلل الله عز وجل المسلمين في أعين المشركين حتى يزدادوا غرورا وكبرا وتقصيرا. وبدأت المعركة، فرمى المشركون مهجعا مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بسهم، فكان أول قتيل من المسلمين، كان أول قتيل من المسلمين في المعركة. ثم رمى حارثة ابن سراقة أحد بني علي ابن النجار وهو يشرب من ماء الحوض بسهم فأصاب نحره فقتله. كذلك خرج من معسكر المشركين الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فخرج إليه حمزة رضي الله عنه، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه، يعني قطعها من نصف الساق وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما، ثم حبى إلى الحوض حتى يعني يبر قسمه، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر بيمينه، فأتبعه حمزة ضربة حتى قتله في الحوض، فكان أول قتيل من المشركين في بدر. فكان أول قتيل من المشركين في بدر. ثم أيها الكرام، بدأت المبارزة، بدأت المبارزة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. يجثو أي يجلس على ركبتيه، ذلك أنه خاصم المشركين في هذه المبارزة التي سنذكرها الآن. أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. هنا لفتة أيها الكرام ينبغي أن نقف عندها: الخصومة يوم القيامة. بالله عليكم احذروا من الخصومة يوم القيامة، احذروا من الخصومة يوم القيامة. كل من عليه حق لأحد عليه أن يستدرع أمره، كل من عليه حق لأحد عليه أن يستبرئه منها. إخواني الأمر ليس بسهل، فتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي ولكن المفلس من أمتي يأتي بصلاة وصيام ثم يأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ هذا من حسناته فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم ثم طرحت عليه، فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا إخواني إن موعدا عند الله عز وجل على القنطرة لا يجاوزه مظلوم إلا أن يأخذ حقه من الظالم. إياك أن تكون الظالم، إياك أن تكون ظالما، إياك أن يخاصمك أحد يوم القيامة. أنت أحوج لكل حسنة، أنت أحوج لكل حسنة. إياك أن تظلم أحدا أو أن تغتاب أحدا أو أن تنوم أحدا أو أن تسرق أحدا أو أن تفتري الكذب على أحد. أمسك عليك لسانك واللي فعت بيتك وابكي على خطيئتك. من طريق ابن إسحاق قال حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة قال ثم خرج عتبة ابن ربيعة بين أخيه شيبة ابن ربيعة وابنه الوليد ابن عتبة حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة، فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة هم عوف ومعوذ وعبد الله ابن رواح، فقالوا أي المشركين من أنتم؟ قالوا نحن رهط من الأنصار. قالوا ما لنا بكم حاجة، ما لنا بكم حاجة. ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. الله أكبر، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. في رواية أنهم قالوا نحن شباب من الأنصار، فقالوا لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا أو بني عمنا، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيد بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة المتحدث علي، واختلف بين عبيدة أو اختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه. في رواية أنهما أن الثلاثة تقدموا لما قال النبي قم يا عبيد بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي، فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم؟ من أنتم؟ فقال عبيدة عبيدة، وقال حمزة حمزة، وقال علي علي، فقالوا نعم أكفاء كرام. مين يقول كده؟ أكفاء كرام ده كلام المشركين لما علموا من هؤلاء، طبعا يعلمون نسبهم ومكانتهم في قومهم، قالوا هم ضلنا عمين نحاربهم. أكفاء كرام. فبارز عبيدة عتبة وبارز حمزة شيبة وبارز علي الوليد، فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين، كلاهما أثبت صاحبه، وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فقتله. احتمل صاحبهما فحازاه إلى أصحابه. الله أكبر، عزة. آخر وقفة اليوم يا إخواني مع قولهم لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا. شوف يا إخواني، الحب الأكبر لله عز وجل ولرسوله، والله قال قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يا إخواني، الحق أحق أن يتبع، والحق مقدم على الأب وعلى الأم وعلى الزوجة وعلى الولد. ولا شك أن هذا يوم يأتي لبعضنا، وقد أتى للصحابة رضي الله عنهم، خلي بالك قرايب كلهم ولد عم، ومع ذلك قتل أحدهم أخاه، اللي كان أخوه أو اللي كان ابنه أو اللي كان قريبه، قتلوا. ليه قتلوا؟ لأن الله أكبر. عشان كده بقول لحضرتك لا تنازل عن الحق أمام أي أحد كائنا من كان، أمي أبويا أختي أخويا على دماغي كلهم، لكن إن خالفوا الحق وأرادوا باطلا فلا تنازل أن أقدم كلام الله وكلام رسوله، لأن حب الله المقدم، ولأن دين الله المقدم، ولأن رسول الله المقدم. كلام منتهي ولا بد أن تعيش به، لا بد أن تعيش به. لا طاعة لمخلوق أيا كان هذا المخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن أيها الكرام، علينا أن ننتبه لذلك، علينا أن ننتبه لذلك. لا مهادنة ولا تنازل عن الحق لأجل أي أحد مهما على كعبه ومهما على قدره في قلبك، فإن الله عز وجل أكبر. إن الله جل جلاله أكبر. هذا ما ينبغي أن يرسخ في القلوب. أما أن نتنازل عن حق من أجل أب أو أم أو أخ أو أخت أو صديق أو حبيب، فهذا هو الخذلان، هذا هو الخذلان. أيها الكرام، الحق والحق فقط، وأنا مع الحق وأدور معه حيث دار، وأكون معه مع أي أحد، أكون معه أي مع الحق مع أي أحد، ولا أكون مع الباطل وإن كان الباطل هذا يتمثل في شخصي والدي أو والدتي أو أخي أو أختي أو زوجي. كان ده مهم، لأن الأمر دين. يبقى أمر أخير أمر الله به، ولولا أن الله أمر ما فعلناه، وهو من الحق أن الأب والأم لهم حق المصاحبة بالمعروف طالما لم يحاد الله ورسوله. وإلا كما قلت لكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك من قتل أباه ومن قتل ابنه، موضوع ما فيش فيه مصاحبة هنا، إنما تكون المصاحبة لمن لم يحاد ولم يجهر بعداوة الله وعداوة رسوله. إذن أنت مع الحق، أنت في غاية البر لأمك، لكن البر مش معناه التنازع عن الحق. أنت في غاية البر لأبيك، لكن البر مش معناه التنازع عن الحق. أنت في غاية الإحسان إلى أخيك وأختك وزوجك وولدك، لكن ليس معنى ذلك أن تتنازع عن الحق. الله أحب إلي من كل أحد. الله أكبر. شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لي ولكم، صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.